أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسس التربية، ومن قناتكم قناة زاد العلمية. أثر القرآن في صناعة النفوس هو العنوان الرئيسي لهذا اللقاء، ونحن على مقربة من الشهر رمضان المبارك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا. وقد قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. معنا ضيفنا العزيز الشيخ ناصر بن حميد الحميد، حياكم الله شيخ ناصر.
الله يحييك، يا مرحبا مسهلا، الله يحييك دكتور خالد.
أهلا وسهلا، أهلا بكم، حياكم الله وسعداء جدا.
مرحبا،
الله يحفظك، جزاك خير.
الله يسعدك. والله أنا سعيد جدا أن يكون ضيف، ووددت أن اللقاء يكون وجها لوجه.
أكرمك الله،
قدر الله وما شاء فعل.
بعدك وجود، حفظك الله، فكيف وجودك سيكون؟ جزاك الله خير،
الله يرفع قدرك.
أكرمك الله، الله يبارك فيك،
الله يحفظك ورعايتك.
أكرمك الله حبيبنا. أثر القرآن في صناعة النفوس شيخ ناصر، يعني لو حدثتنا لماذا وقع اختيارك بارك الله فيك على هذا العنوان؟
أول شيء بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشكر هذه القناة الرائدة الرائعة على هذه الاستضافة، وأنا الحقيقة أشعر نفسي أنني في غاية يعني الفرح والبهجة والسرور أن أكون ضيفا في مثل هذه القناة الشريفة الكريمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ومنكم. الحقيقة نحن في وجه رمضان وفي إقبالية هذا الشهر الكريم، والنفس البشرية عادة يلطخها شيء من أوساخ هذه الحياة الدنيا، ويعتريها شيء من أوجاعها وهمومها وأحزانها وأكدارها، وتضيق نفسه وتصبح ويصبح عليه الليل أو النهار ليلا، والإنسان أو يصبح عليه النهار ليلا، والإنسان أحيانا تضيق عليه الأرض بما رحبت، وهو يصارع ويكابد أهواله وأوجاع هذه الحياة الدنيا. الحقيقة أني يعني وأنا من أواسط الناس، وأنا أيضا في وسطهم ولست بملأ عنهم، وجدت أن كثيراً من الأحزان والأوجاع اليوم في صدور كثير من الناس، وهو يعارك هذه الحياة، أن بمثل هذه المضامين وبمثل هذه العناوين سينفع الله جل وعلا بها، وسيبارك الله جل وعلا بها في صدور الناس.
جميل.
وسيجعل الله عز وجل لها غاية الأثر بإذن الله تبارك وتعالى. متى صدق العبد مع ربه جل وعلا وهو يتكلم عن أشرف كلام وعن أعظم كلام، وهو يشعر أن الناس اليوم بأمس الحاجة، ومن قبل أيضاً لمثل هذه المضامين ومثل هذه العناوين. السبب الرئيسي الثالث أن يوم من الأيام وضعت كذا دراسة سريعة جداً، وكانت هذه الدراسة على مستوى الشخصي، يعني هي لم تكن لأحد وإنما كانت لنفسي أنا، وكنت أتأمل كثيراً في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف أن الواحد منهم قد لبس أرضية الشرك والكفر بالله جل وعلا، ثم ما هي إلا لحظات سريعة جدا، يعني كانت نقلة لا يمكن للطاقة البشرية أن تتصورها، ولا يمكن للقانون الإنساني أن تكون داخلة تحته. ثم أتفاجأ أن ذلك الصحابي الذي كان يحمل أشد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولرسالة الإسلام، أتفاجأ أنه انتقل من جهة إلى جهة ومن حيز إلى حيز، وكان في الأرض السابعة، ثم أتفاجأ أنه تجاوز السماء همة وعزيمة وإيمانا وصدقا وإخباتا وفقرا وحبا وتعظيما وإجلالا، حتى أن الواحد الذي كان يتحطم أمام صخرة أصبح في غاية الوجل والحياة والحب لله والتعظيم له جل وعلا. كنت أتعجب كيف أن ذلك الصحابي الذي كان في أعلى درجات المعاداة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم انتقل إلى غاية الطواعية لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، حتى أن الواحد لم يجرؤ يوم من الأيام بعد أن كانت عينه تصب شررا على وجه رسول الله، أصبح الواحد لا يجرؤ أن يضع عينه في عين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حباً وإجلالاً وتعظيماً له. كنت أتساءل كيف هذا القلب انتقل؟ كيف هذا الفؤاد بدأ يصعد شيء فشيء في درجات الإيمان؟ كيف هذه الروح؟ أي ماء غسلتها؟ أي طهر حل فيها؟ أي سحائب خير قد علت عليها؟ هناك سر، هناك سر لا بد لكل إنسان أن يتفحص، أن يقرأ فيما وراء الأسطر. هناك طاقة كان يتقوى بها أولئك الأكابر. تفاجأت أن هذا السر وليس بسر وإنما هو مبثوث في كتاب الله جل وعلا وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن السر الأكبر لهذا الجيل والرعيل النادر والطائفة المؤمنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي أصبحت منارات الهدى وقناديل يستنير بها السائرون إلى ربهم جل وعلا، أن العنوان العريض في حياتهم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته.
يا سلام، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بارك الله فيك يا شيخ ناصر، وأظهرت لنا من خلال هذه المقدمة حفظك الله، أظهرت لنا بأنه أن هذا القرآن العظيم كتاب الله سبحانه وتعالى هو علاج للمشكلات، وكذلك هو بناء لهذه النفوس، وربما أنك وكذلك وقاية حتى لا يقع الإنسان في المشكلات التي يمكن أن يقع فيها. ولذلك ربما كان عبارة صناعة النفوس يبدو أنها هي مقصودك بهذه الاتجاهات التي أشرت إليها.
نعم، أول شيء يعني بادئ ذي بدء، إذا أردنا أن نتكلم عن أثر القرآن في النفوس فلا شك أن هذا الأثر لم يكن حاضرا فقط في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
فحسب،
ولم تكن هذه الصناعة يوم من الأيام حكرا على جيل محمد عليه الصلاة والسلام والرجال الذين كانوا معه. لا 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 لا، الجانب المدهش في كتاب الله جل وعلا وفي سطوة القرآن أن قلبا كان يتصبصب شركا وكفرا بالله جل وعلا ومعاندة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام يجد نفسه جاثما أمام آيات القرآن لا تتمالك قوة أن تصارع هذه الآيات، يجد أن فؤاده يخر حتى وكان لسانه ما زال في حيز المكابرة، إلا أن ذلك القلب انكسر وتحطم أمام تلك، حتى أن قريش حتى تنالك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجه، ورجع إلى قومه بوجه آخر، وما هي إلا آيات ملأ بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسامع ذلك الرجل لتسيطر تلك الآيات على قلبه وفؤاده وجسده وتغير منه. يا أخي القرآن سبحان الله، الله جل وعلا، وهذا أحد الأشياء اللفتات المهمة جدا، الله جل وعلا جعل إعجاز القرآن في ذاته وقوته في وجعل قوته في أحد معني في قلب نقلات، يعني نقلته من دون أن يشعر هو، وغيرته من جهة إلى جهة. رجل الإسلام الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد أبي بكر، أنا كنت أتأمل كثيرا في هذه القصة، الذي ما زال الرجل يمشي على الأرض وقد بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، لك أن تتخيل أي فرحة ستملأ قلبك وأي بهجة ستسيطر على فؤادك، ونبي الله عليه الصلاة والسلام يخبرك أنك أنت في الجنة وقد رأى قصرك فيها وهو عمر بن الخطاب. في قصته الشهيرة التي يذكرها كتب التاريخ، وهو كما قال الإمام أحمد ثلاث لا إسناد لها وذكر منها المغازي، لما كان عمر رضي الله تعالى عنه حينما كان في غاية المعاداة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يدخل في الإسلام، وقد امتطى فرسه وأصبح الشرر يتقاطر من عين اتجاه هذه الثلة المؤمنة الصادقة التي تبعت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتيه الرسول لينبئه أو لينبئه أن أخته فاطمة وأن زوجها قد دخل في الإسلام واتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يتحول إلى بيت فاطمة ليطرق الباب عليها فيشعر أن رائحة الإسلام وعبق الإيمان يفوح من وسط دارهم، فإذا به يأخذ بتلك يعني الغيرة التي تملأ قلبه فيصفع أخته ثم يضرب زوجها، ثم ينظر إلى تلك القطعة التي فيها شيء من أحرف القرآن ثم يريد أن يتناولها، فتأبى أخته أن تعطي إياها حتى ألح ثم أخذها، فإذا به يقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنذيرا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض ثم
طيب يا أيها الإخوة، فاصل ونواصل حفظكم الله.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
إذا أردت أن تستمتع بالقرآن فتدبر آياته وتأمل روعة نظمه ودقة معانيه وغزارة فوائده، تأمل قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فيه أمران، أن أرضعيه فألقيه، ونهيان ولا تخافي ولا تحزني وخبران وبشارتان، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وفي آية حد السرقة قدم الذكر على الأنثى لأنه على السرقة أجرأ، ووقوع السرقة من الرجال أكثر، وقدم الأنثى في آية حد الزنا لأنها تتسبب فيه بتبرجها، ومفاسد زناها أكثر لأنها قد تحمل من الزنا. وفي آية التحدي بأن يأتوا بمثل القرآن قدم الإنس على الجن لأنهم أقدر على البيان. وفي آية التحدي بأن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض قدم الجن على الإنس لأنهم أقدر على الطيران. وانظر إلى دقة الترتيب بعد الحث على تأمل خلق الإبل، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، حيث تدرج من الأعلى إلى الأسفل. وتأمل قوة حجة القرآن وإقناعه للعقول في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فإذا استحال وجودهم من غير موجد واستحال خلقهم لأنفسهم، ثبت أن الله هو الخالق وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له. وتأمل العدل في أحكام القرآن وضمانها لأمن المجتمع في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. فالاقتصاص من القاتل يمنعه من مزيد من القتل ويردع غيره عن ارتكاب الجريمة. ومن أدلة صدق القرآن أنه أخبر بالمغيبات فوقعت كما أخبر. قال تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فاستمع إلى القرآن بعناية واقرأ تفسيره، فإنما أنزل القرآن ليفهم ويتدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح أنت.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومعنا أثر القرآن في صناعة النفوس. كنتم تذكرون في الحلقة الماضية لما تحدثنا عن أثر الصيام، الآثار الصيام الإيمانية وآثارها التربوية مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق الفارس، وكان هناك سؤال تفاعلي في الأسبوع الماضي عن أختم القرآن في رمضان أكثر من مرة، مرة واحدة لا أختم، وكان مجموع الأصوات 1592 صوتا، كان الأكثر من مرة 46% ومرة واحدة 49% ولا أختم 5%. حقيقة كانت التعليق على مثل هذه الدراسة أو مثل هذا الاستطلاع أن هذا شيء مبشر حقيقة، يعني أن يكون هناك حرص على ما يتعلق بقضية الختمات، ختمات كتاب الله عز وجل، أن تصل نسبة 50% الحقيقة، الحرص على أن نختم أكثر من مرة في رمضان، هذا شيء إيجابي الحقيقة بالنسبة لشريحة أو عينة عشوائية من المجتمع، وهكذا بالنسبة لي مرة واحدة قريبا من 50%، ويا ليت أن يكون هناك زيادة. ولعلنا شرسة نعلق مع فضيلة الشيخ ناصر الحميد بإذن الله عن هذه الاستبانة ونتائجها وغيرها كذلك من خلال السؤال التفاعلي لهذه الحلقة. عودا مع فضيلة الشيخ ناصر، حياكم الله شيخ ناصر.
الله يحييك، وأنا أعتذر يعني الله عن القطاع، والحقيقة أنه كان
جزاك
يعني
الله خير
وقع خلل بالجوال، فأنا أعتذر منكم جميعا.
حفظكم الله، وما زلنا معكم حول يعني أثر 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 القرآن في زكاء النفوس. أنت أكدت هذه القضية بحقائق معينة لأجل يعني بحكم يعني اختيار هذا العنوان وما يرتبط بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقفت عند قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم
نعم، كنت نقول يعني لك أن تتخيل أن هذا الرجل التاريخي الكبير جدا صنع أثني كتاب الله، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، فتجد أن هذه الآيات تشرق في صدر عمر، فيكون عمر الرجل العظيم جدا في التاريخ، الرجل الذي أصبح ثاني رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر ليحل عمر تلك المحلة الكبيرة جدا في الإسلام وبين رجالاته. هذه المنزلة إنما ولدت من رحم تلك الآيات، يعني خرج عمر رضي الله تعالى عنه من بين هذه الإشراقات القرآنية وقد خلع ثياب الشرك والكفر رضي الله تعالى عنه ورماه وراء ظهره ليملأ التوحيد قلبه وفؤاده فتزكو نفسه. سبحان الله العظيم، واحدة من مقاصد القرآن الكبار جدا هو صلاح القلوب وإحياء الضمائر وإشراقات الأفئدة. واحدة من مقاصد القرآن الكبار جدا أن يبقى في قلبك قرب من الله جل وعلا، وأن يبقى في فؤادك لوعة، وتجد في داخل صدرك خشية ووجل وحب وإجلال وتعظيم لربك ومولاك وسيدك.
إذن الشيخ ناصر، ليس إقامة حروف فقط، ليست قضية قراءة وتلاوة فقط.
لا شك، وليست إقامة حروف، وأنت لا تردد كلام شاعر ولا يعني تنظر في بلاغة خطيب، لا تقرأ في كلام لا يأتيه باطل بين يديه ولا من خلفه، يعني أن تقرأ في كلام الله جل وعلا، في كلام ملأه الله جل وعلا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. شوف تأمل، يعني بس واحدة من الأشياء التي يجب علينا أن نقرأها في القرآن وأن تكون حاضرة حين نقلب آيات القرآن. وش الإشكالية أحيانا الدكتور؟ الإشكالية أحيانا أنه تغيب عنا مقاصد القرآن الكبار. يعني لما أنا أقرأ القرآن من منا يستحضر هذا المقصد أثناء التلاوة؟ يعني واحدة من الآيات اللي تجد أنها مبثوثة في القرآن لتقرب قلبك من ربك ومولاك وأنت تستحضر غاية الاستحضار أن هذا هو إلهك وسيدك تبارك وتعالى، الآيات التي تتكلم عن الله جل وعلا في القرآن، الآيات التي تتكلم والآيات تؤبئك وتحدثك عن ربك جل وعلا الذي بيده ملكوت كل شيء. يعني لما جاء شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، شوف هذا الفقه التيمي تجاه القرآن، وذكر حديث أبي بن كعب: ألا أدلك على أعظم آية في كتاب الله؟ قلت بلى يا رسول الله. وإذا به النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري حينما
في آية الكرسي،
آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. شيخ الإسلام يقول: ليش آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله؟ وليش آية الكرسي اختصت بهذه المزية؟ يقول ابن تيمية: لأنها خبر عن الله جل وعلا، آية الكرسي تنبئك عن ربك وسيدك الله.
يعني هذه الآية العظيمة تحمل صفات وأسماء الله سبحانه وتعالى. معنا يا شيخ ناصر؟
يعني شوف تأمل وأنت تقرأ. سم
تفضل
سم
تفضل.
وأنت تقرأ هذه الآية شوف تأمل، يعني يقول ابن تيمية أن هذه الآية خبر عن الله جل وعلا، فكل آية هي خبر عن الله جل وعلا فهي كآية الكرسي، مو كأنها أفضل آية في كتاب الله، لا، لكن لها تلك الأفضلية وتلك الميزة، يعني أن تقرأها وأنت تتدبر معانيها حتى ترسخ في فؤادك وفي قلبك. لما يقولك الله جل وعلا: لا تأخذه سنة، هذا يدلك على كمال قيومية ربك ومولاك وسيدك. أخي، إذا رفعت يديك لله جل وعلا تذكر أن لك رب لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يصيبه التعب ولا الإعياء، حتى أنه مستغني عن مقدمات النوم تبارك وتعالى، مستغني عن مقدمات النوم التي تصيب عادة أهل الأعمال والإجهادات التي تعتري الناس في أثناء أعمالهم، ربك غني عنها جل وعلا فهو لا يحتاج إليها.
سبحانه.
هذه تجعل قلبك يطير ناحية ربك جل وعلا، يعني لما تقرأ له ما في السماوات وما في الأرض ثم ترفع رأسك إلى السماء لتنظر في تلك يعني في صنع الله جل وعلا الذي يجعل قلبك يتحطم أمام هذه القدرة التي هي قدرة ربك سبحانه وتعالى، وأنت تستحضر أوجاعك وألامك وأحزانك ثم تنظر إلى السماء والله جل وعلا يقول لك: له ما في السماوات وما في الأرض، ثم الله جل وعلا يقول لك: ويمسك السماء أن تقع على الأرض، الله يمسك السماء ثم ينبئك أن السماء والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء. أي قدرة هذه؟ القدرة لربك ومولاك وسيدك، فيبقى في قلبك تلك الإشراقة، يعني أنت ترفع يديك لله وأنت تستحضر هذه المعاني الكبار. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، شوف تأمل في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، قاعد يستحضر أفعال آلاء الله جل وعلا، قدرات الله جل وعلا التي أوجدها الله سبحانه وتعالى فيه، وآلاء الله جل وعلا التي بلغت حتى يقول، شوف تأمل، يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: الذي خلقني فهو يهدين. خلقني في الماضي، عبر عنها في الماضي، لأن خلق الإنسان مرة واحدة. الذي يهدين متجددة، لأن الإنسان يحتاج إلى هدايات متجددة مستمرة. هدايات في دين، هدايات في دنيا، هدايات في أولى، هدايات في أخرى. ولذلك الله جل وعلا عبر عن الخلق بالماضي وعن الهداية بالمقبل، يبقى متشوفا إلى هذه الهداية، وهو يستشعر هداية الله جل وعلا التي بلغته في الماضي وستبلغه في المستقبل والحاضر بإذن الله. ولذلك سبحان الله العظيم،
عودة،
أين ذكر الفرح فيك؟ أين ذكر الفرح في القرآن؟ القرآن 604 أوجه. تجد أن الله جل وعلا لما ذكر القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. يا أخي، أوصاف عجيبة جدا، أوصاف كبار والله الذي لا إله غيره. أن مثل هذه الأوصاف تجعل العبد يتشوف أن تقوم في داخله، أن تحيا في فؤاده، أن تكون متوفرة في ضميره. يا أخي، أنت تقرأ القرآن شفاء لما في الصدور، أرأيت تلك الشهوات التي تكابدها ليلك ونهارك؟
قبل من كتاب الله، عفوا شيخ ناصر، قبل الشهوات والحديث عن الصراع مع الشهوات، لو عدنا إلى 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 قضية إلى آية الكرسي، كوننا أن نحن نقرأها يوميا في أورادنا وأذكارنا، ما الفرق بين الشخص الذي يقرأه، يقرأ الآية، يقرأ آية الكرسي بالاستشعار الذي أنت أشرت إليه، وبين الذي يقرأها هكذا؟ يعني هو يقرأها ويتلوها ويحتسب الأجر القراءة كونه ورد يومي، لكن قد يقول: أنا لا أجد ما أشرت إليه يا شيخ ناصر. ما الفرق بين الاثنين حفظكم الله؟
هو الفرق بينهما كما الفرق بين السماء والأرض. لا أبالغ إذا قلت أن الفرق بينهما كالفرق الذي بين المصلي الذي يتصلى أو الذي يصلي بطهارة والمصلي الذي لا يصلي بطهارة، لأن الصلاة إنما هي روح وليست أفعال. هذا يعني الإنسان سبحان الله العظيم كلما قرأ هذه الآيات بتدبر وتأمل علم أن معاني هذه الآيات ستكون في قلبه، وأن الإنسان الذي قرأ هذه الآيات يهدها هذا الشعر سيعلم أن هذه الآيات لم تتجاوز لسانه، ولم تكن إلا شيء من الأحرف مرت على فمه ثم تجاوزت. أما المرء الذي قرأ هذه الآيات وهو يستشعر أفعال الله جل وعلا، يستشعر قوة الله، يستشعر قدرات الله جل وعلا، سيستشعر أن هذه الآيات قامت في قلبه قبل أن تجري على فمه. لذلك الله جل وعلا، شوف تأمل، الله جل وعلا قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. المقصد الأكبر من تلاوة القرآن هو أن يقوم هذا الأثر في صدرك، أن تقوم هذه المعاني في داخل صدرك. يعني الله جل وعلا يقول لك، يعني لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون، هذا المعنى هو الغاية الكبرى من تلاوة.
إذن نحن سنأتي بعد في أيضا وسط الحلقة بإذن الله وبعد قليل حول قضية منهجية التدبر. يعني هذه، إذن أنت ترى الفرق بينهما بالنسبة للأثر واضح جدا، وبالنسبة للاستشعار واضح جدا، وسيبقى السؤال: كيف أستطيع أن أكون من أصحاب الطريقة الأولى؟ أظنها قضية قول الله عز وجل: ليتدبروا آياته، لعلنا نأتي إليها بإذن الله عز وجل. لكن لو أكملنا أيضا قضية الموعظة، يعني هذا الكتاب العظيم هو موعظة، يعني إذن الذي يقرأه ولا يشعر بهذه الموعظة أيضا هناك خلل الشيخ ناصر، كذلك؟
لا شك. ولذلك الإنسان عادة، وأنا أقول دائما لإخواني: الواجب عليك أن يقوم فيك قول الله جل وعلا. يعني أذكر ابن تيمية الله يرحمه يقول: من قرأ القرآن على الوجه المأمور به أورثه ذلك اليقين. يعني الله جل وعلا قال: ذلك الكتاب لا ريب. شوف تأمل، بس أعطيك شيء واحد. لما جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو قاعد ينبئك أنه كيف آية الكرسي لها هذه المزية والخصيصة، قال: الدليل على هذه المزية أن الله ابتدأها بقوله الله، وهي أعظم من قولك وربك. شوف تأمل، شيخ الإسلام يستدل أن هذه الآية فيها شيء من أوجه العظمة بقولك الله. يعني كون أن الله سبحانه وتعالى استفتح هذه الآية باسمه جل وعلا الله، هذا دلالة على عظمة هذه الآية. يقول ابن تيمية: ولذلك الله جل وعلا استفتح فيها أعظم سورة في القرآن فقال: الحمد لله رب العالمين. يا جماعة، لما تقوم فيك مثل هذه المعاني وأنت تقرأ، ما هي المقاصد الكبرى من هذه الآيات؟ يعني لما الله جل وعلا، أنت تعلم أن الله جل وعلا وصف لك نفسه جل وعز عشان تقوم في قلبك تلك الخشية، وتوجد في فؤادك تلك المراقبة لربك جل وعلا، وأن تكون في غاية الحب لله ولمولاك ولسيدك. إذا ابتعدت عنك تلك المقاصد الكبار، إذن هنا خلل، إذن هنا غاية كبرى فاتتك. الله جل وعلا ما جعل هذه الآية أحرف أو ما جعل هذه الآيات أحرف تمر على لسانك كما يمر الشعر على فمك، لا لا، الله جل وعلا إنما جعل هذه الإشراقات القرآنية حتى تحيا في قلبك، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يعني هو روح وحياة ومعنى كبير جدا يجب أن يكون جاثم على فؤادك. لذلك الله جل وعلا وصف القرآن بأوصاف كبار جدا، متى غابت عنك تلك الأوصاف فقد خسرت خسرانا مبينا شئت أم أبيت. ولذلك أذكر، وهذا من أعظم المقاصد الكبار أثناء قراءة القرآن، أذكر أن ابن تيمية رحمه الله ومن قبل ابن جرير الطبري ينصان على معنى كبير جدا، أنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى درجة التدبر ما لم يفهم آيات القرآن. يعني لما أنت تقرأ آيات القرآن وأنت تفهم تلك المفردات وتستحضر تلك السياقات وأنت تفهم المعاني الإجمالية الأولية لآيات القرآن، يا أخي سيقوم في قلبك معنى عظيم جدا. يعني الله جل وعلا قال قل بفضل الله وبرحمته بعد ذكره القرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يا أخي وحدة، شوف الله جل وعلا يقول لك هو خير مما يجمعون. أنا أذكر من المعاني العجيبة جدا التي ذكرها الرازي رحمه الله تعالى في تفسير، عشان تعرف أنه أحيانا تمر علينا الآيات سريعا وتغيب عنا معانيها الكبار التي أوجدها الله في تلك الآيات. يعني قال وقد قرر حكماء الإسلام أن يقول كده أن السعادات الروحانية الإنسان تكون روحه سعيدة جدا، تكون نفسه مطمئنة مستقرة ساكنة، يكون فؤاده فيه تلك الراحة تلك الانشراحة التي يوجدها الله في داخل فؤادك متى تعلقت بهذا الكتاب. يقول أن السعادات الروحانية أعظم من السعادات الجسمانية، يعني أن يكون الإنسان ثري وغني ومعه أموال
وأكبر طريقة وأعظم نعم وأعظم طريقة لذلك هو مدارسة كتاب الله عز وجل. ذكرتني بأحد الفضلاء شيخ ناصر يتدارس كتاب الله مع بعض زملائه، يقول بس مجرد أننا نأتي لهذه المدارسة الأسبوعية لكتاب الله عز وجل، يقول نشعر بإيمانيات عالية جدا. يقول أمضينا في هذه فوق 10 سنوات أو 12 سنة، ما شاء الله تبارك الله، هم الآن في الختمة الرابعة لكتاب الله عز وجل،
ما شاء الله عليك.
فهذا المعنى حقيقة في الجانب السعادة التي أشار إليها كما قلت الرازي في هذه المعنى في قضية روحا من أمرنا، نحن بأمس الحاجة إليها. نعم نكمل للشيخ.
ولذلك الله جل وعلا قال إذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمان، إذا ما اتصفت بهذا
يا سلام.
هنا يعني هنا جانب قد فاتك، هنا غاية كبرى قد رحلت عنك، يعني زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أذكر سبحان الله لما جاءت أسماء بنت أبي بكر كما ذكر هذا القرطبي في تفسيره، تصف كيف حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كيف هم إذا قرئ عليهم القرآن يعني تلين جلودهم وتخشع وتقشعر وتدمع أعينهم كما تقول أسماء. ناس إذا سمعوا آيات القرآن تجد أن تلك المعاني الكبار جاثمة على أفئدتهم. يا أخي الواحد منهم ما إن تتلى عليه تلك الآية إلا يصل إلى درجة الاستبشار كما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما ينزل الوحي وهم يستبشرون، يعني في غاية الفرح وفي غاية السرور وفي غاية البهجة أن قطعة من السماء نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو سر هذا الفرح؟ هناك معنى كبير كان يحل في صدورهم متى زادت عليهم آيات القرآن، هناك غايات كبار كانت متوفرة في أفئدتهم. يعني إحنا دائما نسأل أنفسنا هذا السؤال، كيف أصل إلى درجة من حب الله؟ يعني خاص اليوم لما تجد جملة من الناس قد تعذب بحب المخلوقين، كيف أصل إلى حب الله؟ كيف أصل إلى خشية الله؟ كيف أصل إلى مراقبة الله؟ أذكر جواب تيمي من شيخ الإسلام رحمه الله، وهو يذكر عدة من النقاط التي توصل المرء إلى هذه الجزئية. قال واحد منها هو نظر في آيات الله شرعية، النظر في آيات الله الشرعية، أن تقرأ القرآن وأنت تستشعر أن الله جل وعلا تكلم به حقيقة، أن هذا هو كلام الله جل وعلا. والله يا شيخ ودكتور خالد دكتورنا الكريم، يعني لا يمكن تصدق أثر القرآن في نفوس الناس إلا حينما تذكر تلك الحقبة الزمنية التي كانت تعيشها مكة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن الواحد ربما يبقى الثأر في قلبه سنين على من هو حوله، ويتقاتلون فيما بينهم أحيانا على جملة من حفينات هذه الحياة، ثم ما إن هي إلا سويعات بل هي لحظات مدة برهة ويسيرة من الزمن، ثم يقولهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أعلى درجات الإيمان، حتى أن الواحد منهم يبقى غاية همه ومناء أن يفوز برضوان الله جل وعلا والدار الآخرة. يعني ما الذي صنعهم تلك الصناعة العجيبة الفريدة؟ إلا آيات القرآن، إلا كتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لذلك ونختم واحدة من آيات القرآن التي وصف جل وعلا بها كتابه هي قول الله جل وعلا إنه لقرآن كريم. الكريم دكتورنا والمشاهد ومشاهد الكريمة، كل ما قربت منها كل ما أعطاك أكثر وأكثر، كلما وهب أكثر، كلما وهبك أكثر وأكثر. لذلك يقول ابن جرير: إن شغلنا بالقرآن فغمرت البركات.
من كرم الله عز وجل، من كرم الله سبحانه وتعالى. طيب
الله
شيخ ناصر جزاك الله خير، أنا ودي أتمنى أن 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 تستمع إلى هذه النتائج لسؤال تفاعلي في الحلقة الماضية الحقيقة، وجاء مناسب لهذه الحلقة، ولعلك تعلق على هذه النتائج بناء على ما ذكرته أنت قبل قليل، حتى تكتمل الصورة فيما يتعلق بقضية أثر القرآن فعلا في صناعة النفوس وفي تزكية النفس وفي إدراك عظمة الله عز وجل ومزيد من حب الله عز وجل وخشية الله وكذلك رجاء ما عند الله عز وجل. كان هناك سؤال شيخ ناصر: أختم القرآن في رمضان؟ شارك في الإجابة عن هذا السؤال أو هذا السؤال التفاعلي 1592 شخصا، نسبة
ما شاء الله،
نسبة 46% يقول نختمه أكثر من مرة، ونسبة 49% قالوا نختمه مرة واحدة، و5% قالوا لا نختم. وكان في سؤال رديف وبينهم تقاطع من حيث الأصوات، لكن كان مجموع الأصوات أكثر 1805 لهذا، لسؤال آخر: هل تهتم بالتدبر مع قراءتك للقرآن؟ 41% قالوا كثيرا، 57% أحيانا، 2% لا أهتم بتدبر القرآن. لو حلقت بنا على هذه النتائج الذي للوهلة الأولى فيها مبشرات حقيقة من جهة، وفي حاجة أيضا للمزيد، وربطتها بكلامك، ماذا سيقول الشيخ ناصر؟
أول شيء يعني ما شاء الله النتائج يعني مبهجة غاية الإبهاج.
صحيح،
ومفرحة جدا جدا، يعني أن الإنسان يصل إلى هذه الدرجة هذه ما شاء الله تبارك الرحمن، هالنسبة العالية التي ختمت كتاب الله ومنهم من تكررت منه هذه الختمة، هذا شيء يفرح مرة يعني. والقرآن سبحان الله العظيم، يعني كلما تناوله الإنسان بحقه كلما وهبه المزيد من تلك المعاني والإشراقات القرآنية. يعني أنا بقول جزئية واحدة، ابن هبيرة رحمه الله تعالى، أنا سأستفتح الإجابة عن هذه الاستبانة بجواب بنقل واحد. ابن هبيرة كما ذكر هذا عنه ابن رجب في ذي طبقات الحنابلة يقول: من مكائد الشيطان تنفير العباد عن تدبر القرآن.
الله.
طيب ليش ابن هبيرة؟ وشو ليه؟ يعني أنا لما أقرأ وأكسب ملايين من الحسنات بعد هذه الختمة، طيب هذا شيء شريف وعمل جليل؟ لا، يقول ابن هبيرة في مرحلة أرفع. يقول: من مكائد الشيطان تنفير العباد من تدبر القرآن. طيب ليش؟ قال: لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر.
يعني حتى لو كان يتلو القرآن ويختم القرآن، حتى ولو كان يقرأ القرآن ويتلوه. نعم،
حتى وإن كان أحيانا يختم عشرات الختمات، إلا أن آية واحدة قرأتها أنت بحقها قد توقع في نفسك ما لا توقعه عشر ختمات.
يا سلام.
ولذلك أذكر وفقات يقول القرآن: وإن كان معجز إلا أن الله جل وعلا يسر فهمه على العباد. صح، ما تقدر قريش تجيب مثل القرآن، ولا العرب جميعا، ولو اجتمعت الإنس والجن مع هذا الإعجاز إلا أن الله يسر فهمه على الأذهان. يعني لما الإنسان مثلا، يعني خلنا نأخذ تطبيق عنه، لما أنا أجي أنا أقرأ القرآن بختم وقرأت من أوله إلى آخره، وبجنبي واحد قرأ بس سورة الإخلاص ثم وصل إلى قول الله جل وعلا: الله الصمد، فرجع إلى تفسير هذه الآية وتفاجأ أن أبا هريرة يقول: الصمد الذي يستغني عن كل أحد وكل أحد محتاج إلى الله.
الله أكبر.
شفت عمل، أنا بس أخذت هذا المعنى وصكيت القرآن. فلما أجي أضع جبيني في الأرض وأنا أسأل الله جل وعلا، أنا مستشعر أن الله غني عن كل أحد وكل أحد، وأنا واحد من هؤلاء الأحد محتاج إلى الله سبحانه وتعالى.
سبحانه.
هنا يا دكتور خالد تجد أن هذا القرآن سيوصلك إلى الله سريعا، سيدخلك أبواب التوفيق من أوسعه، وسيجعل لك صعد في درجات الإيمان بشكل متسارع، حتى أنك أحيانا تصل من فرط الشوق إلى الله جل وعلا أن تقول: إن كان أهل الجنة فيما أنا عليه من النعيم والخير والإنشراح لهم لفي خير عظيم.
ولذلك
طب بس احيانا بتلاوه.
ولذلك الشيخ ناصر كان هذا هو كما قال ابن هبيرة طريق للشيطان حتى يصد هذا الانسان عن التدبر كتاب الله عز وجل. لعلنا الشيخ ناصر ناخذ فاصل ونواصل ايها الاخوه فكونوا معنا
باذن الله.
كسفينه وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
ألست على يقين بأنك حتما راحل عن الدنيا فملاقي ربك؟ ألا تعلم أن العمر محدود والأجل معدود؟ فلماذا لا تترك أثرا صالحا يدر عليك الحسنات بعد رحيلك؟ إذا أردت ذلك فاحرص على الأعمال التي يتعدى نفعها كالإحسان إلى الناس. قال ابن القيم رحمه الله: ما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وانفع الناس بمالك وجاهك قدر الاستطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن النفع المتعد الذي يبقى لك أجره في الآخرة الإصلاح بين الناس. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وانشر العلم النافع تكن ربانية. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: هم الفقهاء المعلمون. ودل على الخير يكن لك مثل أجر من عمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. واحرص على الوقف الشرعي واجعله فيما هو أعم نفعا في المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن الأوقاف النافعة أن يوقف الأب سكنا للمطلقة من بناته كما فعل الزبير بن العوام رضي الله عنه. ومن أعظم الصدقات الجارية والأثر الصالح الذي تتركه بعد موتك المساهمة في إنتاج جيل صالح من الشباب ينفع الأمة من خلال التربية والتعليم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته.
هناك سفينة وشراعها يحتاج
كي عودا حميدا في هذه الحلقة أيها الإخوة، وما زلنا نحلق مع فضيلة الشيخ ناصر الحميد حول أثر القرآن في صناعة النفوس. وبدنا التنبيه للإخوة الأكارم الذي لم يسعهم الفرصة للتواصل أو الانضمام من خلال الزوم نظرا لامتلاء الغرفة، الانتقال إلى البث المباشر عبر اليوتيوب. شيخنا الكريم، ونحن في الثلث الأخير أو أقل منه في هذه الحلقة المباركة، جزاك الله خيرا، لعلنا يعني تأكدت لدينا قضية، ألا وهو أن الانتفاع بالقرآن لن يكون إلا بالتدبر، هذه حقيقة كذا يا شيخ؟
قطعا.
طيب
قطعاً.
جميل، لو استغرقنا جزءا من الوقت حفظكم الله ببعض التطبيقات المهمة في هذا الموضوع إضافة لما ذكرت نكون لك شاكرين حفظك الله.
طيب بإذن الله، بس خلني بقدم مقدمة.
تفضل.
خلي تطبيقات جماعة الخير، كثير من الناس يتساءل كيف أطبق، كيف أصل إلى درجة التدبر. لا شك أنه اليوم قد تيسر ما لم يتيسر أحيانا في السابق، مثل الوصول إلى المعاني الإجمالية لكل آية، توصل الإنسان ولو إلى أول عتبات التدبر، أن يفهم المعنى الإجمالي للآية فيصل إلى شيء من مرادات الله جل وعلا في كتابه. أذكر في كلمة لسهل بن عبد الله التفسيري رحمه الله تعالى، ذكرها الواحد في مقدمة التفسير، يقول: لو أن عبدا أعطي في فهمي حرف من كتاب الله، كل حرف، مو بحرف واحد، كل حرف ألف فهم، شوف تخيل كل حرف وأوصلك الله جل وعلا فيه إلى ألف فهم، ما بلغ مراد الله جل وعلا من آية واحدة، بس آية واحدة، شوف، ومع أنه أعطي في كل حرف منها ألف فهم، مو فهم واحد، ألف، ما بلغ مراد الله جل وعلا من آية واحدة.
الله أكبر.
اليوم يا جماعة، أي نعم.
نعم
اليوم
نعم.
خلونا نطبق بس تطبيقات سريعة لأنه ما بقي وقت يسير.
ياليت.
الجزئية الأولى، وأنا تكلمت اليوم بالقصد عن شيء من أمهات آيات القرآن، لأنه لا شك أن آيات القرآن تتفاضل كما نص على هذا جماعة من الأئمة. طيب التطبيق الأول، تفسير سورة الفاتحة. من المقاصد الكبار في تكرار هذه الصورة أن هذه المعاني التي جاء الله جل وعلا بها في هذه الصورة أن تكون راسخة في قلبك، يعني أنت تستحضر عظمة الله ورحمة الله ويعني تفرد الله جل وعلا بالملك يوم القيامة، ثم أن عبادتك لن تكون إلا بإعانة الله، ثم تستحضر العلاقة التي بينك وبين خالقك، ثم ضرورة حاجتك إلى هداية الله جل وعلا لك وتوفيقه إياك، ثم تستعيد بالله جل وعلا. شوف تأمل هذه بس لمحة سريعة جدا، حينما أن تقرأ هذه الصورة وهي تتكرر عليك عشرات المرات، يعني عشرات المرات ما بين أن تطرق مسامعك أو أن تمشي على فمك، يعني لم تكن مرة ولا مرتين في السنة، بل تتكرر عليك في اليوم الواحد أكثر من 15 مرة. لما تستحضر أن هذا التكرار هو أحد مقاصد الشريعة الكبار، تعلم أن هنا معاني كبيرة جدا يجب أن تكون حاضرة في قلبك. قال الزمان ولا قصر. أذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة وقاعد يتكلم عن شيء من فضائل هذه الصورة، أنت حينما تستحضرها ستكون لا شك حاضرة في قلبك، ستكون متوفرة في فؤادك وأنت تقرأ. أنا سأذكر بس شيء من خصائصها على وجه السرعة وعلى وجه الاقتصار، يعني لن أذكر جميع ما فيها. واحد منها، تخيل، يقول ابن رجب رحمه الله تعالى يكفيك دلالة على شرفها أن هي الصورة المختصة بمناجاة الله.
يا سلام.
أنت بالله عليك يعني استحضر أن هذه الصورة التي ستناجي بها ربك. بالله عليك كده.
تقصد ما ورد في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي؟
بالضبط.
نعم.
بالضبط. يقول ابن رجب والعبد لا ينادي ربه إلا بأشرف الكلام وأفضله. يمكن تنادي ربك بأي كلام، أنت تناجي الله، استشعر، بل كما ذكر هذا ابن رجب وغيره، الله جل وعلا لم يجب عبده على أي تلاوة إلا على سورة الفاتحة فقط. وبعض ما قيل في سورة في آخر البقرة، في آخر البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا الآية، ثم قال
قد فعل
الله جل وعلا، بل استشعر أن كل تلاوة في هذه الصورة، كل تلاوة الله يجيبك عليها. وش هذه الصورة؟ وش هذه الصورة التي الله يجيبك على كل تلاوة؟ لذلك ابن القيم يقول ينبغي للعبد إذا قرأ هذه الصورة أن يقف لحظة بعد تلاوة كل آية يستشعر جواب الله جل وعلا على تلاوته.
يا سلام يا سلام. إذن هنا مجاهدة النفس يا شيخ، مجاهدة النفس في هذا الاستشعار، الاستشعار للمناجاة الله عز وجل، وفرق بين من يستشعر هذه المناجاة وبين من لا يستشعر كذا يا شيخ.
يعني بالله دكتور، تخيل واحد بقي يقرأ في صلاة رب العالمين ثم يقف لحظة يستشعر قول الله جل وعلا حمدا، الله، شوف الله. يعني اليوم تفرح لو أن أحدا من أهل الدنيا أجابك على رسالة، واحد وجيه في الدنيا أجابك على رسالة،
صحيح،
تملع الفرحة قلبك، الله يجيبك يا جماعة، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، الله جل وعلا الذي بيده كل نواصي الخلق سبحانه وبحمده، يجيبك على هذه التلاوة. شوف تخيل، يعني وش هذا الفضل، وش هذا الفضل، وش هذه الاستشعارة التي ستملأ قلبك بالزهو والفخر وأنت يجيبك الله على كل آية فيها. ثم سبحان الله العظيم، شوف تأمل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابي كما في حديث أبي سعيد بن المعلى في البخاري الحديث الشهير، ألا أخبرك قبل أن تخرج من المسجد بأعظم صورة، أعظم صورة في القرآن، القرآن كتاب مجيد، كتاب عزيز، كتاب لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، تخيل هذه الأوصاف، ثم الله ينبئك عن أعظم شيء في هذا الكتاب.
الله أكبر.
وشو؟ الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. يا جماعة، أنت حين تستشعر هذه الأوصاف وأنت تتلو هذه الآيات، بل انتقل، شفت أمل كتاب موسى التوراة وكتاب عيسى الإنجيل والزبور، لم يأتي في التوراة ولا في الإنجيل كما في حديث أبي بن كعب ولا في الزبور مثل الفاتحة، بل هي من كنز تحت العرش. يا جماعة، أنت تقرأ هذه الآية في اليوم 17 مرة، يا أخي استشعر مثل هذه الأوصاف.
لا شك أنه
استشعر مثل هذه المعاني الكبار جدا.
أحسنت.
حينما تقوم فيك مثل هذه الأشياء ستستشعر أن قلبك بدأ شيء وشيء إلى ربك جل وعلا، وأن تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم تستشعر كم هي رحمة من رحمات الله بلغاتك.
الله أكبر.
كم كثير سيقف عقلك متحطما أمام هذه الرحمات التي وصلتك من ربك ومولاك.
نسأل الله أن يرحمنا، نسأل الله أن يرحمنا. الحقيقة الوقوف مع هذه السورة وكونها يعني كما تفضلت نقرأها يوميا، هي أظنها فرصة عظيمة استثمارية لتحقيق التدبر يا شيخ ناصر، يعني مجاهدة النفس طبعاً. لذلك طيب، هل يمكن أن ننتقل إلى تطبيق آخر حفظك الله؟
تطبيق ثاني، يعني يا أخواني أنا سأذكر تطبيق واحد وأتوقع أنه سيكون يمكن يعني هو خاتمة التطبيقات. طبعا ذكرنا قبل شوي شيء من المعاني الجميلة جدا في آية الكرسي، أنا بنتقل إلى تطبيق واحد.
نعم،
من منا لم يتجاوز حق الله جل وعلا فيما بينه وبين نفسه؟ من منا يا أخواني لم يتعدى حق الله؟
الله مستعان.
من منا يوم من الأيام لم يظلم نفسه؟ من منا يوم من الأيام لم تجف أحيانا ماء المراقبة من قلبه؟ أنت حينما تقرأ آيات حب الله جل وعلا لتوبتك ودعوة الله جل وعلا إياك أن تتوب وأن تستغفر وأن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا وأن الله يبدل سيئاتك إلى حسنات وأن الله نادى من سبه ووصفه بالنقائص وبما لا يليق به فلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم، ونادى من حرق عباده الموحدين بالنار ثم قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وأن الله جل وعلا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وأن الله يخبرك عن أهل الجنة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ستشعر أن تلك السقطة ستقوم منها سريعا.
الله
في استشعار، في استشعار أنه في أحد بيتوب عليك، أن الله يفرح بتوبتك وأوبتك، وأن الله جل وعلا يفرح برجوعك له جل وعز، وأن الله سبحانه وتعالى مهما فعلت مهما قصرت مهما تجاوزت أن الله يحب أوبتك، أن الله وصف عبده العبد التقي الخفي النقي نعم العبد إنه أوار، أن الله يقول لنبيه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويقول لعبده واستغفر لذنبك، هؤلاء هم عباد الله الخلاص، أن الله جل وعلا ذكر لك عن نبيه ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. يا جماعة في هذه اللحظة ستشعر أن اليأس من روح الله قد رحل من قلبك
الله
وأن رحمة الله قد حلت في فؤادك وأن الانطلاق إلى هذه الحياة وأنت تستشعر أن الله سيغفر لك وسيتجاوز عنك وسيرحمك وسيبدل سيئاتك إلى حسنات، أن هذه الأشياء هي تدعو العبد إلى التوبة والأوبة إلى الله. أنا سبحان الله أذكر عبارة لشيخ الإسلام يقول وقد قيل، عشان نعرف أن أحيانا جل وعلا يقدر لك قدرا كونيا أن تقع في شيء من معصية الله حتى تقوم تلك الانطلاقة التي لا تقف منها والتي لا تسقط والتي ستحل فيها بإذن الله جل وعلا حتى التي ستكون فيها سائرا حتى تضع قدمك في أول موطئ تطى فيه الجنة وأنك ستفوز برضوان الله ورحمة الله وأنه سيقوم في قلبك الحياء من الله. أذكر ابن تيمية يقول وقد قيل إن داود بعد الخطيئة بعد المعصية خير منه قبل الخطيئة. شوف داود نبي الله عليه الصلاة والسلام وهو ملك وقد جمع الله له بين النبوة والملك كان بعد خطيئته خير مما كان عليه قبل الخطيئة، كان بعد الذنب أفضل وأرقى وأعظم إيمانا وصلاحا وقربا من الله، وهو داود نبي الله عليه الصلاة والسلام. هذا يجعل قلبك يطير ناحية ربك وأنت تفرح بأن الله تواب رحيم وأن الله يحب التوابين وأن الله سبحانه وتعالى يحب تلك الدمعة التي مشت على صحيفة خدك وجلا وحياء من الله، وأنه ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، تلك الورقة التي تسقط على الأرض يعلمها الله، فكيف بتلك الدمعة التي سارت على خدودك وجلا وأوبة ورجوعا وإنابة إلى ربك ومولاك وسيدك، وأنت تستشعر يعني كيف هي الأفضال التي ستنهمر عليك بتوبتك إلى الله، سيرحل اليأس من قلبك وستبقى مستبشرا بتوبة الله عليك وأن الله جل وعلا كما تاب على الذي على الثلاثة الذين تخلفوا سيتوب عليك. أنا أختم بس بلمحة واحدة، يعني عشان احيانا تصيبنا مثل هذه اللوثات اثناء يعني احيانا انا اقول بصريح العباره احيانا ما بعد معصيه الله احب الى ابليس مما كان عليه العبد اثناء معصيه الله، وان يكون بعد المعصيه قد يأس من روح الله وقد حل القنوط في فؤاده وقد كسى على يعني اليأس من روح الله قلبا نسأل الله السلامه والعافيه، وقد فرح ابليس كان اعظم بكثير بهذه النتيجه من هذه الخطيئه والمعصيه. الغامديه دكتور خالد، وانا اقول لكل مشاهد ومشاهد الغامديه والله ما زلت اذكر هذه القصه وانا يعني الغامدية يا جماعة الخير كانت تأتي والحرام في بطنها لا تستطيع أن تتخلص منها، يعني الضغط المجتمعي كان سيكون هائلا عليها، و والفضيحة بالنسبة لها ستكون من العيار الثقيل الذي لا يمكن أن يدمدم ولا يمكن أن يستر. وما زالت تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتلك الانكسارة والوخزة التي تجدها في قلبها وعجزت عن دفعها حياء من الله جل وعلا. ثم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبي حتى تضعي حتى تلدي. تخيل لك أن ترى بطنها ينتفخ شيئا فشيئا بالحرام وهي ترى إلى جنينها يتحرك في داخل بطنها، وما زالت تلك اللوعة تحرق فؤادها، ثم تضع ذلك الجنين ثم تنطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما زالت تربة المدينة تحفظ تلك الأقدام الصادقة التي تسير إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي تحمل جنينها، ثم تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ها قد وضعته. ثم يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام: ارجعي حتى تفطمي سنتان كاملتان، وهي ترى إذا صبيها يلتقي ثديها ويتقوى من لبنها وحليبها، وما زالت تلك الوخزة تجدها ما ماتت، ما زالت حية متقدة في داخل فؤادها حياء ووجلا وحبا وإقبالا صدقا وإخلاصا وفرحا بتوبة الله جل وعلا والإنابة إلى ربها سبحانه وبحمده. ثم تترك صبيها وراء ظهرها ويعرف المرء كم هي تلك القيمة التي تجدها الأم داخل فؤادها على جنينها، ثم ترميه وراء ظهرها مقبلة على ربها جل وعلا، ثم تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله قد فطمت، يا أخي أقم علي الحد، أقم علي الحد، طهر جسدي وبيض صحيفتي يا رسول الله. ثم يقيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها حد الله، ثم يخبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تلك المعاني التي كانت تحملها تلك المرأة الصادقة، كما كانت تحمل جنينها في بطنها كانت تحمل تلك المعاني في داخل فؤادها. لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعت.
شيخ ناصر، لعلنا في ختام هذه الحلقة والدقائق هي تلزمنا بالتوقف الحقيقة، وللجمهور حق في السؤال التفاعلي، نعاني مع أبنائنا وبناتنا في اهتمامهم بالعبادات في رمضان، 56% قالوا نعاني كثيرا، 23% قالوا نعاني أحيانا، 10.5% نعاني قليلا، و10.5% قالوا لا نعاني. ما تعليقك في نصف دقيقة على هذه الاستبانة ربطا بقضية التعلق بالقرآن مع رمضان؟ بارك الله فيكم.
أول شيء، هناك وسائل وقد وجدت في كتاب الله جل وعلا، هذه من نتائج التدبر، توصلك أنت وأولادك إلى يعني إلى 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 فضاء الطاعة وإلى يعني إلى ساحل الإيمان وعمل الصالحات. واحد، أن تتشارك أنت وإياهم في عمل الصالحات.
يا سلام.
يعني الله جل وعلا ذكر عن إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت، الحالة لا وإسماعيل، ثم يذكر لك الله جل وعلا دعوتهما.
الثاني شيخ ناصر، الثاني
أن تسأل الله جل وعلا لك ولأولادك الصلاح وأن تعيذهم من الشيطان الرجيم كما صنعت والدة مريم مع مريم.
والثالث
هو، وهذا أختم به، الثالث سلمك الله وهو مهم جدا، أن تكون اللغة التي تربي فيها أولادك على طاعة الله هي لغة الجوارح لا لغة الألسن فحسب.
يا سلام.
كما كان ابن عباس بات عند خالة ميمونة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يقوم فيصلي فقام فتوضأ فصلى.
إذن القدوة حفظك الله.
ضرورة.
جزاك الله خيرا، شكرا لك يا شيخ ناصر، وحفظك الله وبارك فيك وكتب الله أجرك الله. وشكر موصول لكم أيها الأخوة على تفاعلكم. كان معنا فضيلة الشيخ ناصر الحميد على هذه التحليق، مع هذه التحليق الجميلة حول أثر القرآن في صنعة النفوس، بارك الله فيه ونفع الله سبحانه وتعالى بما قال. أيها الأخوة الأكارم، شكرا لكم وعلى تواصل معكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء.